احنا الحين في عنبر في كام 3
نعم
في عنبر بابا
نعم.
فريق المحامي الثاني اللي كان اللي بدا وياك ايضا استمر في التواصل معك
ديفيد سينمان yeah.
ديفيد سينمان
نعم.
هني انت ذكرت قصه في الكتاب ان لاول مره توصل لك شغله من الوالده وتحديدا تكلمت عن العطر اللي ياك من الوالده.
اي الله يحفظها يا رب.
كلمني هني شلون قدر يوصل لك العطر وشنو اللي صار؟
طبعا احنا ما نقدر ناخذ اي شيء من المحامين نجيب الزنزانه ممنوع. وما نشم عطور سنين والوالده الله يحفظها تصنع عطور تسوي عطور يعني. فمره سوت لي شغله وحطتها مع من ضمن الاغراض على اساس ان ديفيد جايبها من كانه اكل اكله في لان احنا الاكل سيء جدا.
كان مسموح ان يجيب لكم المحامي اكل؟
مسموح بس كميه معينه. فكنا ناكلها ونرجع للزنزانه. فمن ضمن الاشياء قال لي هذا من امك. الله يعني كاني شفته قدامي. ما ادري الم العطر ما ادري ايش اسوي.
كان عطر يعني.
كان عطر. فايش سويت؟ سويت جريمه. طبعا ممنوع انا اخذه معي. فرشيت ملابسي بالعطر. طبعا ما فرغته كله لكن غرقت ملابسي بالعطر. ففي اخر اللقاء مع المحامين فلما اخذوني الجنود اول ما افتحوا الغرفه والريحه صاكه شنو هذا؟ قام يفتشوني ما عندي شيء. شوفوا ما عندي شيء. فتشوني ولا ما عنده شيء ريحه. فعرفوا ان المحامي. فاخذت الاغراض اللي هي الاوراق القانونيه وكذي وحطيتها واخذتها معي بالزنزانه. قيدوني ورجعوني. طبعا بابا طويل يعني 50 متر زنازين على يمينك ويسارك وفي عدد قليل 7 بس بين كل واحد وواحد مخلين 4 زنازين 5 زنازين إيه يعني تسلم عليهم من بعيد يعني. فأول ما دخلت العنبر ولا أخ سعودي قال محمد الله يذكره بالخير كان آخر العنبر. فأول ما دخلت العنبر قال شل ريحة طيبة شل جمال شل ما. قلت له والله الوالدة. قلت أنا هذه الفنيلة جايبها لكم لأن هم مساكين بعد سنين ويعني ما يالهم شيء. فبدلت الفنيلة يعني كان جندي زين. أنا قلت لك أحيانا في بعض الجنود مو كل الجنود سيئين. بعض الجنود فيهم تعاطف لكن الغالبية السحقة فيهم حقد.
فكان هذا متعاون.
فكان هذا متعاطف. فقلت له يعني بدل الفنيلة وعطها لأخوي اللي هناك يعني. فكان يروح يعطيه ويحطها بين في ملابسه ويروح يوصلها للثاني على أساس تأخذ الريحة يعني. فتبقى يلبس الفنيلة كأنها متعطرة يعني. الروائح الجميلة لها دور كبير نفسية. جدا في النفسية. لذلك احنا ممنوعين منها.
طيب هني احنا قاعد نتكلم تقريبا عن أي سنة؟ تقريبا
2008
نعم. هني حتى بس احنا ايضا لا نتجاوز النقطة هذه. متى بدأ التواصل مع الاهل؟
التواصل مع الاهل شوف الرسائل احنا خلينا نتكلم عن الرسائل اول.
طيب.
الرسائل مسموح انك تكتب رسائل كل اسبوع او كل اسبوعين.
من متى هذا كان؟
من البداية لكن ما يوصل.
ما توصل الرسائل؟
ما توصل. كل واحد على حسب يعني. في ناس توصل احيانا وفي ناس لسنين ما توصل. انا سنين ما توصل. انا اهلي كانوا يكتبون دوريا وبكميات كبيره يعني من اكثر الاهالي اللي كانوا يكتبون اهلي ما شاء الله جزاهم الله خير. لكن ما كان يوصل لي الا بسنتين 3 سنوات هي لي رساله يعني. وكانوا يشطبونها احيانا لان ايش عامل نفسي لك ما يخلونك خلاص انا ما تجيني رساله اتاقلم مع الجو اللي انا فيه ما يخلونك تتاقلم.
حتى المحامين اللي كانوا يجونكم ما كانوا يبون لكم رسائل من اهلكم؟
لا بعدين المحامي انا بس قاعد اقول لك على مساله التواصل. مره من المرات جابوا لي رساله من ابوي بعد سنين الله يرحمك يا ابا. بسم الله الرحمن الرحيم. ابن الحبيب فايز، مشطوب 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 للأخير والدك. أعطاني إياها، قال لي شو أسوي في هذه؟ سوالي كذي، قال هذا. فيبي يستفزك، يبي يخليك تشعر بقلق توجس، شو اللي قاعد يصير، شو فيهم، ما يبيك خلاص مقطوع. المقطوع خلاص أنت تتأقلم مع الواقع اللي أنت فيه، لكن هو يبيك دائما تعاني، دائما قلق. لما يو المحامين من 2005 كانوا يبون الأخبار شفوية، أبوك زين تزوج أخوك، بعد فترة أخوك يا ولد يا بنت، فلان من أهلك تزوج. طبعا غالبا الله يهديهم الأهل ما يقولنا منو مات، يعني حتى ما معنا كنت ألح عليهم. أول طبعا أنا كانت تيلي رسائل بالسنين، يعني كل سنتين ثلاثة تيلي رسالة واحدة. أول اتصال مع الأهل كان في 2009.
2009
نعم، هذا أول اتصال، يعني من 2001 أول أسري، أول اتصال لأهلي كان في 2009.
وين كنت؟ هم كنت في
بابا.
في بابا،
بابا بلاك.
شلون صار الاتصال الأول؟
أوه عجيب، خذوني ما أدري أنا شنو، appointment، خذوني قيدوني ودوني مكان، فتحوا الصندوق ولا صندوق حديدي مقفل ولا فيه تلفون، طلعوا التلفون منه وطاولة وأنا مقيد، رجلي مقيدة، وفتحوا يد واحدة واليد الثانية مقيدة بالخصر بالسلسلة. يولي وقرأوا قالوا لي الآن أهلك راح يتصلون، وقرأوا علي التعليمات، لا تتكلم عن المعتقلين الآخرين، لا تتكلم عن الوضع في غوانتانامو، لا تتكلم على أي شيء صار لك يعني من مع الجنود، لا تتكلم على أي موضوع يخص التحقيقات، لا تتكلم، لا تفعل، لا تسوي، لا تسوي، قوانين. شوي ولا يرن التلفون، قالوا لي شيله. شلت التلفون، طبعا قلبي ما تتخيل شون كان يدق. بعد سنين أول مرة أسمع أمي وأبوي. فسكت أبي أنطر وهم ساكتين. السلام عليكم.
أنت بادرت بالسلام.
أنا بادرت، ما قمت أسمع، هم ساكتين وأنا ساكت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأبوي الله يرحمه رد، وعليكم السلام ورحمة، بس حسيت بحشرجة بصوتها. قلت له شلونك يوبا طيب؟ قال هذا عمك. على طول عطاه عمي، فعرفت انه فحب عمي يهدي الوضع. عمي ما شاء الله عليه طبعا متماسك مو مثل ابوي، وعمي يقلبها ضحك وامور طيبة، وها شلونك المعنويات كذا. قال هذه امك. ما سمعت إلا كلمتين بس، والباقي مسكينة. كانت أمي إذا بكت بكت بصمت، طبعها كذي يعني ما تبكي بصوت، فكانت تسكت، فأنا عار أعرفها. فتمالكت نفسي لأن أدري أن الدمعة مني معناها سيل منهم، فلازم أكون متماسك. بس بعد التلفون رجعت الزنزانة، لا يعني كنت فعلا مشتاق لهم شوق كبير.
ايش كثر ظلت المكالمة هذه؟
ساعة.
ساعة
ساعة.
كلمت احد غير عمك
والدك؟ اخواني، اعمامي، عمي اظن، عمي عبد الله، عمي عبد الرحمن، على ما نسيت انا، عماتي، اختي، بس هذا اللي أتذكره يعني. بس كان الاتصال كل شهرين مرة، ساعة اتصال فقط. لكن بعد سنتين صار مرئي، يعني أول مرة أشوف أهلي في 2011.
فأنت أول تواصل صار 2009، بعدين في 2011 مرئي.
أول مرة أشوف أهلي مرئي عبر الاتصال المرئي. طبعا ممنوع الزيارة، أهالي المعتقلين لا يزورون غوانتانامو.
طيب. بما أن إحنا تكلمنا عن هذا الموضوع حتى يعني أيضا يعني نكون غطيناه، استمرت الاتصالات الهاتفية من 2009 إلى 2011 اتصالات هاتفية عدل تقريبا كل شهرين. و2011 ذكرت أنه صار هذا أول حين لقاء مرئي. كلمني عنه أيضا.
أول لقاء مرئي
وين كان هذا؟ وين كنت أنت؟
بابا بلاك.
كله في بابا.
كله في بابا. فأول لقاء مرئي كان أيضا مؤثر، بس يعني الحمد لله متناسق يعني. فكانت بالنسبة لهم صد يعني يعني ما تتخيل يعني وجوههم يعني واضح إن كان ترقب رهيب مني ومنهم. يعني لما فتحت الشاشة صدمة.
إيه بس هما كانوا يدرون راح يشوفونك، وأنت تدري إنك راح تشوفهم عدل؟
الدنيا تغيرت يا عمار، الشيب ظهر والوجوه تغيرت.
أول واحد شفته منه كان
أمي وأبوي. أمي وأبوي فهم عارفين هالشيء. فشفتهم وكانت شوف صعب هالمشاعر عمار، صعب 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 إنك تشرحها، صعب يعني. فق أحيانا حتى الصمت يعني كنت أحاول أخليهم هم يسولفون، أنا قاعد يعني أتأمل تجاعيد أبوي، أقول بيني وبين نفسي تغيرت يا يبا وايد، يبا أكلم نفسي أشوف أمي أشوف إخواني أشوف إن يعني تخيل في ناس عمرهم صار 10 سنوات وأصلا ما كانوا مولودين، ولد أخوي عمره 10 سنوات ما شفته، أول مرة أشوف عمره 10 سنوات، اللي كان عمره 10 سنوات عمره 20 سنة، اللي كان عمره 20 سنة عمره 30 سنة. يعني ترى صدمة.
شو كثر ذا الاتصال هذا المرئي؟
ساعة كذلك، بعد سنة خلوه كل شهر ساعة، لكن الـ ما كان واضح يعني، كان يغبش أحيانا، كان الصوت ينقطع، ما كان واضح.
طيب نرجع الحين إلى، أو إحنا ما راح نرجع، إحنا لازلنا موجودين في 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 عنبر بابا عدل اللي هو في المعسكر الثالث. تم تقديمك للمحاكمة.
أي نعم، محاكمات العسكرية
بتهمة ارتكاب
جرائم حرب. صحيح.
كلمني هني الحين، هذه خطوة جديدة صارت،
جديدة
في 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 فترة وجودك في معتقل.
في 2008 جاءني ضابط ومعه مترجم وقالوا لي، أعطوني ورقة، قالوا لي أنت الأبو ورقة ملف، قالوا لي أنت الآن مقدم للمحاكمات العسكرية بسبب جرائم الحرب، وراح يكون عندك محامي عسكري. فكان هذه الخطوة كانت كنت أراها بلاء، لكن كان وراها خير عظيم لي. تعرفت على باري وينجرد اللي هو المحامي العسكري. طبعا شنو الجرائم؟ من ضمن الجرائم
وش يعني ودوك تحقيق وقالوا لك شنو الجرائم؟
لا لا خلاص توقف التحقيق، لأن في قانون في البنتاغون أن أي معتقل يقدم لمحاكمات عسكرية يتوقف عنه التحقيق. فكان وصلت إلى هذه المرحلة إلى 400 تحقيق من CIA والFBI.
طيب فالحين وقفت التحقيقات خلاص. تم توجيه اتهام رسمي لفايز الكندري.
لكن قبل المحاكمات العسكرية كان هناك من قبل لجان مراجعات.
اللي هي شنو هذه؟
لجان مراجعات هذه غير المحاكمات العسكرية. لجان المراجعات بدأت من 2004 تقريبا، اللي هي لجان CSRT Combatant Status Review Tribunal، محكمة مراجعة وضع المقاتل. هذه كانت غير معترف بها دوليا لأنها مو محكمة أصلا، فقط لتخفيف الضغط العالمي على غوانتانامو.
اللي هي هذا عبارة عن شنو بالضبط؟
إن إحنا قاعدين نسوي لهم، لأن يقولوا لهم حاكموهم فهم سووا شيء تفصيل لغوانتانامو مفصل على حسب المقاس اللي هم يريدونه.
ايضا محاكمه عسكريه،
مو محاكمات،
شنو عين
لجان، يعني لا عندك محامي ولا قاضي يقول لك لا احنا حكمنا، مو العالم يقول ليش ما تحاكمونهم، تبون محاكمات خلاص سووا لهم لجان. شنو لجان؟ لجان غير معترف بها دوليا. فهذا اللي تم. بعدين فشلت، العالم كله قام يقول شنو هالمسخره هذه،
انت ايش قدر صار وياك،
استمرت هذه سنه
في اللجنه هذه،
يشوفونك يقعدون معاك يقولوا لك لا حكمنا عليك
CSRT.
من اللي يحكم عليك؟ عقيد مو قاضي. بعدها CSRT، بعدها صار شيء اسمه لجان اخرى، قالوا احنا الان سوينا لجان كلها مساله مماطلات، سموا لجنه اخرى اسمها الARB اللي هو Administrative Review Board، مجلس المراجعات الاداريه.
هذا بعد مرور سنه المهزلة. على اللجنه الاولى
نفس المهزله، ما تغير شيء. بعدها صار الPRB Periodic Review Board، مجلس المراجعات الدوريه. شايف لاحظ كل هذا ان لا هذا المجلس غير. بعدين على ما العالم يفهم شنو، بعدين يقولون لا مو صحيح وهذا غير معترف فيه. فهي كلها مساله مماطلات. بعدين صارت مساله شنو، اللجان العسكريه، المحاكمات العسكريه. لا المحاكمات العسكريه هذا شيء قانوني عندهم
اللي بلشت فيها
في ومعترف فيه واللي قدموني عليه، وبما انه معترف فيه إذن معناه أنه يعتمد على أدلة وفي قانون، لذلك ما تم تقديمي لها حقيقة. فاستمرت الPRB لم تتوقف مع دخولي إلى المحاكمات العسكرية، يعني مشوا اثنينهم بخط متوازي.
هلا راح أتكلم بعدين على موضوع لجنة الPRB لأن أيضا كانت من المحطات المهمة، لكن خلنا في موضوع المحاكمات العسكرية اللي صارت هنا.
نعم، المحاكمات العسكرية حقيقة كانت التهم هراء، حتى باري يقول هراء، وكلها تعتمد على هيرسي يعني إشاعات، فما في أي دليل. لذلك أسقطوا كل التهم في سنة عني في سنة 2012 أو 2013 على ما أتذكر. يعني
هني أول شيء حطوا لك المحامي باري وينغرت.
أي نعم، في 2008.
كلمني عن اللقاء الأول مع باري وينغرت.
كان سيء. أول شيء هو عسكري ريزيرفد في القوات الجوية، أنا ما كنت أدري إنه احتياطي. فشلون أنا الآن اللي ماسكني البنتاغون، فكيف يكون محامي عني وهو ضابط؟ فأنا ما أثق. فكان موجود ديفيد معاه في نفس الجلسة، فديفيد يحاول يقنعني فيه إن أنا أقبله كمحامي، يعني لأن هذا يعني اللي عينه وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. فأنا قلت له شوف باري، إذا أنت فقط راح يقتصر عملك على الجانب القانوني أنا ما أريدك، لأن بكل صراحة لا يوجد عندكم نظام عادل، ليس لنا حقوق، فليش أضيع وقتي معك، أنا عندي محامي مدني، حتى وإن قدمت محاكمات عسكرية فلن يكون هناك عدالة، لأن أنت ما عندكم نظام عادل وإحنا ما لنا حقوق باعتراف حكومتكم، أو أنك تتفق معي في فكرتي. قال لي شنو فكرتك فايز؟
هذا حين اللقاء الأول.
اللقاء الأول قلت له فكرتي هو أن نصعد إعلاميا لسبب بسيط باري، قلت له أن هذه هي الوسيلة الوحيدة اللي إحنا نملكها حقيقة، أما الدخول في دهاليز المحاكم المظلمة فأنا لن أجني شيئا من ذلك. قال لي عطني فرصة أفكر. قلت له كيفك؟
هني بس عشان
استوضح، أنا مو مقتنع فيه.
هني عشان بس نستوضح، إحنا من اللي كان يدفع تكاليف باري وينغرد؟
باري وينغرد البنتاغون.
فهني الحكومة الكويتية ما لها شغل.
لا ما لها شغل، لأن في قانون إن أي شخص يقدم لمحاكمات عسكرية البنتاغون هو اللي يدفع.
طيب.
فيا اللي بعدها وقال لي شنو فكرتك القانون يعني الإعلامية؟ خلني أفكر معاك، لأن في النهاية أنا قريت ملفك في البداية ما. أو في البداية ما كان مقتنع ببراءتي، يعني كان ينظر لي بشك، وأنا لما كان ينظر لي بشك أنا عفته يعني، لكن بعدين توطدت علاقتنا بشكل رهيب يعني. المهم فقال لي شنو فكرتك الإعلامية، يعني أصعد إعلاميا في أمريكا؟ قلت له لا، قلت له أمريكا أعتبرها كالمحيط، مهما قذفته بالأحجار لن يتأثر. قال لي طيب، قلت له أريد الكويت. الكويت كالفنجان الصغير، تستطيع أن تحركه بملعقة.
فصاعد إعلاميًا هناك.
قلت له صاعد إعلاميًا في الكويت، في بلدي، بلدي في النهاية، بلدي، أهلي، أحبابي.
حتى يصير ضغط على الحكومة الكويتية.
ضغط مو ضغط على الحكومة الكويتية، إظهار قضيتنا إلى السطح.
لمن؟ للحكومة. حتى إيه؟ الحكومة تتحرك.
إيه، لأن في النهاية بينه يعني ما عندي شيء أنا أملكه حتى أضغط. أنا لا يوجد عندي أي ضغط.
بس كلامي عدل، هذا هني كان الهدف، كان إن إحنا نبي نضغط على الحكومة الكويتية حتى تتحرك.
أي لا، إحنا نبي نصعد، نبي نجعل موضوع غوانتنامو يصعد إلى السطح حتى يتبناه الشعب الكويتي وتتبناه الحكومة، فيكون هناك مطالبة حقيقية من الحكومة الأمريكية إما بمحاكمة محاكمة عادلة أو إطلاق سراحهم. هذا الكلام أنا كنت أقوله دائما.
لا أقصد أنا هني في النهاية إحنا لأن وصلنا تقريبا 2008 عدل تقريبا.
نعم.
2008. نعم. أو 2009.
نعم. 2008.
فأنت الحين أوردي مر على وجودك في المعتقل حوالي 6 سنوات، 6 إلى 7 سنوات تقريبا.
نعم.
فأنت لأنك صلح لي فهمي، لأنك نعم. ما لقيت تجاوب أو جديد في قضيتك، فحاولت أنك أنت تغير استراتيجيتك اللي هي تمثلت في التصعيد الإعلامي اللي كنت تأمل وقتها أن هذا التصعيد الإعلامي يثمر عن ضغط شعبي يمارس على الحكومة حتى الحكومة تتبنى القضية بشكل جدي أكثر وتتفاعل مع الملف. هذه كانت السياسة اللي أنت رسمتها،
اللي أنا عرفته واكتشفته.
أبي اللي أنت رسمته شنو؟
أنا راح أقول لك الحين وأوضح لك تماما. اللي أنا عرفته وفهمته أن الحكومة الكويتية مو قسم واحد، قسمين. قسم فعلا مؤمن بهذه القضايا الوطنية وصادق في نصرة المواطن الكويتي، وفي قسم نايم I don't care. القسم اللي وصدقا أنا أقولها صدقا لا مجاملة، وملك يعني أنا راح أضرب أمثلة من اللي كانوا فعلا متعاطفين من البداية. جزا الله خير الشيخ صباح كان من البداية، الله يجزي خير، من البداية كان ناصر القضية، والشيخ محمد صباح السالم وزير الخارجية الكويتي في ذلك الوقت، وهذا على يعني بكلام العم خالد العودة كان فعلا متعاطف مع القضية بشكل كبير. قد يكون في هناك آخرين أنا آسف ما أعرفهم، لكن هذيل اللي كانوا فعلا بارزين من البداية. في هناك آخرين واضح غير ذكر أسماء.
هني قاعد نتكلم عن سمو الأمير
اللي كان خارجي. وقتها في وزير خارجية.
ها، فأنت قاعد تقول لي إنه هو من أيام ما كان وزير خارجية كان متفاعل مع الموضوع.
نعم، من 2003 كان متعاطف جدا مع الموضوع لأنه كان متولي الموضوع.
طيب شيخ فايز، إحنا الحين نبي نكمل كلامنا عن المحامي العسكري باري وينغرت، لأن صار في تحول في مسار الأحداث مع فايز الكندري خلال وجوده في معتقل غوانتنامو. تذكرت أن في أول جلسة قعدتها مع باري وينغرت المحامي قلت له أن لازم نغير الخطة الإعلامية لكم، ويصير التركيز أكثر على الجانب الإعلامي، ويصير في ضغط شعبي في الكويت على الحكومة، ومن بعدها يصير هذا ممكن ضغط على الإدارة الأمريكية وقضيتكم تبرز للسطح مجددا ويصير فيها اهتمام أكثر. أبي أعرف شنو اللي سوى باري وينغرت بالضبط.
طبعا ليس ضغط، مثل ما أنا قلت لك إحنا نريد إبراز القضية لإقناع الحكومة في أن تؤدي دورها يعني في نصرتنا. في ناس مثل ما أنا ذكرت كانوا ناصرين من البداية، لكن في النهاية في هناك اهتمامات أخرى أيضا للدولة. المهم باري وينغرت مثل ما قلت لك ريزيرفد، احتياطي في القوات الجوية. ففي البداية أنا كنت متحفظ، شلون أنا أسمح لشخص يقاتل ويقتل الأبرياء من المسلمين ويكون محامي؟ فأنا في البداية قلت له شوف أنت، أنا ظنيت أنه فعل أنه طيار، عقيد طيار في القوات الجوية. قلت له هل أنت تشارك في الحروب الموجودة الآن التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية؟ قال لي لا لا، وقام يضحك. قال لي أنا أصلا عقيد بس قانوني. فقال لي لا، وأنا ولست مقاتل أصلا. فقلت له تمام. ففي البداية مثل ما قلت لك كان متحفظ وأنا كنت متحفظ، بس مع مرور الأيام بدأ الجليد يذوب بيني وبينه أكثر وأكثر وأكثر. قمنا نعرف بعض، وهو كان حقيقة أكثر محامي، مع أنه ما كان يعطى ولا دولار من الحكومة الكويتية لأنه هو مثل ما قلت لك محامي عسكري، لكن أكثر واحد خدمني من المحامين هو باري وينجر.
هنا احنا عشان نوضح، أنت فريق المحامين الأساسي اللي كان اللي كانت الكويت تدفع له، هذا هنا توقف بسبب عرضك على المحكمة العسكرية؟
لا، المحامين مستمرين. أنا كان عندي محامين مدنيين ومحامين
المحامي العسكري اللي هو باري وينجرد
مستمر.
لا، بس بعد تحويلك للمحاكمة العسكرية
ما توقف المدني،
استمر
معي. لأن أصلا في الواقع ما في لا محاكمات مدنية ولا محاكمات عسكرية.
لا الحين أنا بس لأن أبي أفهم دور الجهتين.
استمروا اثنين،
عندك فريقين محامات،
استمروا اثنينهم. لأن حتى قضيتي في الـ في الـ في الـ في الـ طبعا ما في ولا واحد فينا قدم لمحاكمات مدنية على الإطلاق. مثل ما قلت لك هو غطاء قانوني لا أكثر. إحنا حبينا نستغل أن إحنا نعرف شنو اللي في العالم يدور وأخبار أهلنا. طيب. يعني هم كانوا أقرب ما يكونون إلى مراسلين، يعني مراسل صحفي بيني وبين
الفريق المدني.
الفريق المدني، الفريق العسكري أنا قلت له إذا بتدخل قضيتي في دهاليز القضاء المظلمة ما لن أجني شيئا، لأن لا يوجد نظام عادل. قال لي فعلا فايز، في الحقيقة أنا أكون صريح معك، أنت فيما يسمى باللمبو. اللمبو هو مثل ما تقول برزخ، برزخ منت عارف ما هو حكمك، لا مدان ولا بريء وعلى مزاجهم. هو باري بنفسه يقول لي، ومن الأشياء الغريبة قال لي فايز ترى مو بس أنتوا اللي تعانون، ترى نظامنا القضائي سيء جدا. يقول أنا كنت محامي لقضايا الجوفنايل القصر في الولايات المتحدة الأمريكية، فكانت كثير من سجوننا سجون خاصة تديرها شركات خاصة، فكانوا يرشون القضاة حتى يحكموا على القصر بسنين طويلة حتى يجنون أموال أكثر، لأن كل يوم أنت يعني تمكثها في تكون نزيل في هذه السجون الخاصة، الولاية تدفع للسجون الخاصة أموال، فيقول ممكن يصيدون واحد جوفنايل مسكين قاعد يتعاطى ماريوانا يحكمون عليه 10 سنوات، كانوا يتعاملون مع 12 سنة كما يتعاملون مع البالغين. يقول لي فايز نظامنا القضائي سيء جدا، لستم أنتم وحدكم من يعاني، لكن أنتم معاناتكم أشد لأن أصلا لا يوجد أي قانون.
طيب شو اللي صار الحين وياه وشون بدأت خطوات التحرك؟
بدأت خطوات التحرك على عدة محاور. كان يروح الكويت ويصعد الوضع إعلاميا هناك، يسوي لقاءات مع الصحافة.
شو اللي سواه بالضبط؟
يزور الدواوين، يسوي يجتمع مع المسؤولين.
اجتمع مع منه؟
الله يعطيه العافية، التقى بالمحامي عادل عبد الهادي، كان له دور جميل جدا خاصة في السنين الأخيرة، آخر 3 سنوات أو 4 سنوات تقريبا، كان أداء رائع جدا الله يعطيه العافية وجزاه الله خير عادل عبد الهادي. فكان هو المنسق بين باري وينجرد والدواوين والمسؤولين، التقى بنواب مجلس الأمة.
في منه أكيد يأتيك الأخبار.
التقى ما أتذكر، أنا أعطيك مجموعة. إيه؟ التقى بجمعان الحربش، التقى بوليد الطبطبائي، هذا اللي أذكرهم يعني، وأنا آسف إذا نسيت أحد يعني، لكن هذا اللي أنا أذكره. طيب. لكن كان هناك تحرك كبير من نواب كثر جزاهم الله خير في نصرة قضيتنا.
يعني بما أنك ذكرت اسم المحامي عادل عبد الهادي، كان في لجنة أهالي المعتقلين.
نعم.
باري وينجر شون نسق وياهم، اللي هم أساسا كانوا مفوضين عبد الرحمن الهارون اللي هو كان يتواصل مع مكاتب المحامات. الحين احنا عندنا يعني في طرف جديد دخل على الخط اللي هو باري وينجر محامي عسكري مع لجنة أهالي المعتقلين، شلون صار التنسيق؟
كانت اللجنة اللي هم أهالينا طبيعة الحال، يعني كانوا مضطرين أنهم يعني يسايروا الخطة الحكومية
اللي هي شنو كانت؟
التهدئة.
إيه. طيب.
فقضيتنا في هذا الوقت ما شبه ميتة يعني. فأنا قلت حق باري.
يعني قاعد نتكلم عن تقريبا أي سنة؟ 2000 و...
من 2006 إلى 2011 تسعة 2010
كانت هني في مرحلة هدوء القضية.
أي شبه ميتة.
طيب.
فأنا قلت حق باري لا، لازم يكون شغلنا مختلف.
اللي هو التصعيد الإعلامي.
أي لازم الصعيد. قلت له أنا مقدر وضع اللجنة وماني عارف قد يكون في، قال لي في بعض الشخصيات الحكومية لا تبالي أصلاً. في المقابل في شخصيات حكومية لا مهتمة جدا. فإحنا قلنا لا بهالطريقة ما ينفع، لازم نصعد إعلاميا بحيث أن اللامبالي يغير من سياسته.
هني أنت أول شيء كان في تواصل بينك يعني عادل عبد الهادي شلون دخل على الخط؟
لما باري زار الكويت التقى فيه هناك ما أدري كيف.
لا بس هو كان عادل عبد الهادي
ما يعرف باري أبدا.
لا لا هو عادل عبد الهادي كان أيضا من ضمن المحامين اللي كان يتولون الدفاع عنكم أو مفوض من قبل لجنة
لا
أهالي المعتقلين؟
لا.
فكيف تم التعارف؟
ما أدري بين. يبدو أن في اجتماع قدرا وكان الحمد لله من مصلحتي، يعني هذا قدر جميل، لأن لو ما كان بعد الله سبحانه وتعالى لو ما كان عادل موجود ما يقدر باري يشتغل بروحه بالكويت. فالله الله سبحانه وتعالى كان يسيرها بطريقة بحيث أنها تخدم قضيتنا. فالتقى باري التقى بعادل
ما تدري شلون
ما أدري شلون. لا اللي أتذكره هو قال لي وهو باري قال لي بس أنا نسيت. لكن الغالب
أنت على أهلك ما كانوا مفوضين عادل عبد الهادي أن يتحرك؟
لا كان كانوا بعدين.
لا هني إحنا نبي نعرف شلون صار اللقاء بين عادل عبد الهادي وباري وينجر.
نسيت ما أتذكر والله ما أتذكر.
طيب فصار هني اللقاء بينهم؟
صار اللقاء بينهم
واتفقوا
وتم التنسيق واثنينهم اشتغلوا شغل عظيم صراحة في السنوات الأخيرة. يعني مع اللجنة طبعا لجنة الأهالي من أول يوم في الوقت اللي الكل كان ناسي هم يعني أخذوا على عاتقهم نصرة هذه القضية من أول يوم إلى آخر يوم.
هني لجنة أهالي المعتقلين عرضوا على باري وينجرد أن يدخل معاهم؟
عرضوا عليه.
وشنو النتيجة؟
قال لي باري قال لي إيش رأيك؟
ها هذا معناته يعني هي زيارات كانوا يروح ويرجع.
أكثر محامي كان يزور موكل هو باري كان يزورني. باري قام بدور عظيم جدا في نصرة قضيتي وسيأتينا مستقبلا.
احنا بنعرف شنو الدور اللي قام فيه هني. فهو قال لك ان ترى انا لجنة اهالي المعتقلين عرضوا علي اني ادخل معهم.
ايه.
فانت شنو جاوبته؟
قلت لا.
ليش؟
لانه راح يلتزم بالتهدئة. قال لي باري شوف انا من مصلحتي المادية ان ادخل معهم.
باري يقول لك.
يقول لي. قال لي لكن أنا محاميك مو محاميهم. قلت له باري أنا ما راح أنسألك هالموقف وأنا أقدره، لكن إذا بتروح معاهم ما أحتاجك خلاص، لأن في محامي ثاني يعني السنيل اللي أنا مسميه السنيل ما 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 منه أي فائدة راح تكون مثل باري. فقال لي أنا معك إلى آخر لحظة. باري يقول لي معناه لن يجني مني شيء، ترى ما استفاد مني ولا شيء. قال لي والله ما أنسى يعني بعد ما طلع على راح طبعا أفغانستان ترى منه جهد منه.
ليش راح أفغانستان؟
يبحث عن جوازي ويبحث عن الدفتر الأزرق ويبحث عن المستندات وحصلها.
حصل شنو؟
حصل جوازي اللي يثبت كذب ادعاء الجيش الأمريكي ضدي، مع أنهم عارفين الحقائق هذه، لأنهم شنو يعني من ضمن التهم كانت تهم رهيبة جدا إن أنا من قيادات الطالبان، أنا من قيادات القاعدة، أنا قاتلت في مدري وين، أنا قاتلت في مدري وين، وإن أنا كنت أسوي
أنت واحدة من الاتهامات إنك كنت مستشار
مستشار أسامة بن لادن، وإن كنت مستشار شيء مهول. حتى إن أنا قلت حق ال CSRT العقيد قلت له أنت متأكد لما 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 جاب لي التهم إن أنا طلعت منشورات وأنا سويت أشرطة وتحريضية وكنت قائد لطالبان، كنت قائد عسكري وشرعي لطالبان، قائد عسكري وشرعي للقاعدة، وكنت مستشار أسامة بن لادن وكنت. فأنا بعد ما خلص أنا قاعد مبتسم طبعا مقيدة إيدي وريولي. قلت له كل هذا، قلت له أنا دخلت أفغانستان في آخر أغسطس وصارت الحرب في 11 سبتمبر صارت الأحداث، وفي 17 بدأت الحرب. أنا قمت بكل هذه الأمور خلال الفترة هذه، هل أنت متأكد أن هذه الاتهامات ضد فايز الكنديري أو ضد سوبرمان؟ والله أول ما قلت لك القاعة كلهم ضجوا بالضحك. فقلت له أنا متأكد، قلت له absolutely who wrote these accusations was drunk. ماتوا من الضحك، هذا سكران.
طيب
باري سوى جوازي لأنهم إيش قالوا، فحتى يثبتون يعني يمررون مسألة الاتهامات هذه، فقالوا إن أنا لا دخلت أفغانستان من قبل في سنة 2000 مو في 2001 شهر أغسطس. فباري لما حصل جوازي أثبت لهم بالدليل أن كلامكم كذب وأن الرجل كلامه صحيح، ولما ياب الأدلة في الدفتر الأزرق والمعلومات كلها تثبت صدقي، لذلك ما قدموني لمحاكمات عسكرية. إيش سووا؟ أسقطوا كل التهم اللي علي. طبعا مو بس أنا اللي اتهموني اتهامات كبيرة، ترى كثير اتهموا اتهامات كبيرة، كل واحد مو على حسب الأدلة، كل واحد على حسب نظرتهم لشخصيته.
طيب في بالي وينجر الحين وتحركاتك،
فهذا أعظم تحرك له
اللي هو ذهاب إلى أفغانستان.
أدلة أسقطوا التهم اللي علي، طبعا لا ما استفدت من المحامين المدنيين أي شيء تماما. المحامي العسكري بعد الله سبحانه وتعالى هو اللي أثبت بالأدلة كذب الولايات المتحدة الأمريكية في ادعاءاتهم، وإن أنا ما لي علاقة بالإرهاب أطلاقا.
يعني بس أكد لي أن المحامي الوحيد بعدين اللي كان مخول في الدفاع عن فايز الكندري كان باري وينجر.
لا أنا اللي خليته هو المخول الوحيد، رحني له بعدين.
شلون أنت خليته؟
لأنه كان في يعني محامي المدني يبي يدخل.
وين يبي المحامي المدني اللي هو السنيل؟
ديفيد سينامون.
المحامي المدني هو ديفيد سينامون.
طيب داود بن دارسين قلت له لا انت اوت.
هو هني بس
انا ابي شو اسمه.
لا وضح لي هو متى كان يبي يدخل هني؟
ايام ما بدات البريودك ريفيو بورد البي ار بي.
قبل زياره ديفيد، قبل زياره وينجرد الى افغانستان ولا بعد؟
بعد
ما جاب الادله.
اي قلت له انت راح تجني بجهد هذا الرجل، هذا الرجل وقف معاي وقفة ما راح انساها. تصور عمار، أم باري وينجرد عمرها فوق 60 سنة، حتى باري كان يقول لي أنا وأمي مؤمنين بقضيتك، مؤمنين in your case، كان يقول لي كذي. والله يا باري يا عمار، أم عمرها فوق 60 سنة كانت تقف أمام البيت الأبيض في كل ذكرى سنوية 11 يناير اللي هي ذكرى افتتاح غوانتانامو، ويقفون مئات الأمريكان يتكاتفون والدنيا تمطر عليهم وأحيانا ثلوج، عمرها فوق 60 سنة وهي معاهم والدنيا تمطر معاهم عليهم، ولا رافع لافتة كلوز غوانتانامو. في المقابل في هناك شيوخ لحى كانوا يقولون قلعتهم، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. شوف موقف أمباري وشوف موقف ال 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 ال
ال طيب فهني لما قال لك ديفيد إنه يبي يدخل مجددا أو لأنه أساسا كان ويا كان محاميك أيضا، ولا أنت شلت التكليف؟
لا بس لا وقت دخوله ال بي آر بي لا قلت أنا بباري
فقط.
إيه طبعا أيام الإضراب عمار.
أي إضراب؟
لما أضربنا في هذا كان يأتي كل أسبوعين، لا يوجد محامي عمار في غوانتانامو كلها اللي عرف يعني شنو زيارة المحامي لغوانتانامو، ترى متعبة جدا.
أنت ذكرت محامي حتى اللي قبل كانوا كل شهرين يمرونك.
كل شهرين، هذا كان كل أسبوعين بعد الأضراب، بعد ما أضربت من كثر ما هو كان حريص على قضيتي عمار.
فمعناته الزيارات اللي كانت من قبل المحامين إذا كل شهرين أو كل أسبوع أو كل أسبوعين أو كل شهر، لا هذا يعني قرار المحامي هو يكون
قرار
ولا
المحامي.
ولا إدارة السجن هي اللي تسمح.
لا شوف المحامين المدنيين لهم حق كل شهر يزورون
لهم هذا حقهم.
أي المحامين العسكريين عندهم privilege امتياز
استثناء أن كل أسبوعين،
لكن لا يوجد محامي عسكري يأتي كل شهر لأن في النهاية هو راتبه بجيبة ليش يتعب؟
والمحامي المدني أيضاً كانت فلوسه تندفع له،
تندفع له
كل شهر
كل شهرين
وأردي ما أخذ فلوسه.
الوحيد من المحامين في غوانتانامو كلها يعني عمار، أنا إخواني المعتقلين الآخرين كانوا هم يقولوا لي إحنا متعجبين من باري، هذا معك علاقة باري معك غريبة وعجيبة. فعلا صارت علاقة عجيبة بيني وبينه، إلى يومك إحنا متواصلين في المناسبات، يدز لي مسجات تهنئة وأنا أدز له إلى الآن.
هني أثناء فترة التحرك أو الخطة اللي أنت وضعتها الخطة الإعلامية اللي أنت وضعتها. كان في حدث مهم بالكويت صار، وتحديداً كان في شهر 5/2011، كان يتعلق بما جرى داخل مجلس الأمة بعد العريضة اللي أعدوها عادل عبد الهادي والمحامي باري وينغرد للمطالبة بتسليم معتقلين غوانتنامو إلى الكويت. هذه الجلسة كانت جلسة عاصفة لأنها شهدت أحداث لأول مرة يشهدها البرلمان الكويتي، وبكل تأكيد أنت جاتك الأخبار بعدين. كلمني أول شيء عن العريضة هذه، ومنو اللي تفاعل، منو اللي ما تفاعل، وشنو الأخبار اللي جاتك بعدين عن الجلسة هذه؟
لا، كان في تفاعل نيابي كبير لنصرة قضيتنا، يعني تقريبا 33 نائب وقع البتيشن على مطالبا اطلاق سراحنا او محاكمتنا محاكمه عادله.
هذا هني بس وضح لي اول تحرك يصير من نوع داخل البرلمان،
ما 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 اقدر
يتعلق بغوانتنامو.
لكن اقوى تفاعل طيب. اللي بعد الله سبحانه وتعالى قام فيه عادل عبد الهادي، هو اللي نسقه من البدايه للنهايه.
طيب،
فاشكره شكر كبير على هذا يعني كان في خلافات وشحن قوي بين أحد النواب وبين بقية النواب المطالبين بإطلاق سراحنا، اللي هو النائب حسين القلاف. ومع الأسف الشديد يعني كما وصلني إن حتى ما حضر بداية الجلسة يعني. يعني قال كلام سيء عنا.
شنو قال؟
يعني قال هذول تكفيريين، هذول إرهابيين، ليش تدافعون عنهم؟
هو في سابق معرفة بينه وبينه؟
لا يعرفني ولا أعرفه، يعني هذا يخالف الدين ويخالف الأخلاق، أنك أنت يعني تتهم شخص أنت ما تعرفه، وأنا متأكد أنك حتى ما قرأت ملف قضيته ولا سألت المحامين الأمريكان عن قضيته، وتتهمهم جزافا لإغاظة خصومك السياسيين. شيء محزن جدا 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 يعني. لكن هذا اللي صار. فلأول مرة في تاريخ البرلمان الكويتي يكون هناك ضرب بين النواب لهذا السبب. وعسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أنا أرى
هو كان في مجموعة نواب اللي كان عندهم هذا الموقف ضد العريضة أو ضد
أبداً 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 أبداً، هو موقف شخصي ولحسين القلاف فقط، ونائب آخر فقط نصر عندما كان هناك ضرب بينه وبين النواب الآخرين فقط. لكن بقية النواب من كل التيارات ومن كل المذاهب من كل الأطياف، الغالبية، احنا خلنا نقول لأن في النهاية هو 50 نائب، 33 نائب يعتبرون الغالبية الساحقة وخليط من كل أطياف المجتمع، نصروا قضيتنا وطالبوا بهذه المطالبة الإنسانية.
الموضوع ما كان مقتصر على النواب الإسلاميين
أبداً أبداً، قضية إنسانية صرفة، يا محاكمة عادلة أو إطلاق سراح. يعني أنا حتى ما أقول للأمريكان أطلقوا سراحي، أنا أقول لهم حاكموني محاكمة عادلة، ما عندك تهم علي أطلق سراحي.
طيب، هذه الجلسة الشهيرة في تاريخ البرلمان الكويتي، أنت ذكرت في تصريح سابق أن بعدها تغير مسار التفاعل مع قضيتكم في المستوى المحلي.
جدا.
شنو اللي صار؟ أعطني شنو الشواهد اللي صارت؟
جدا. لا مو يعني مو بس المحلي، ترى حتى المحامي أعطاني تقارير في الصحافة الأمريكية،
إن
الصحافة العالمية،
إن شنو صار،
إن الكل قام ينظر لهالحادثة، إن شو اللي صار وشنو السبب. فغوانتنامو رجعت من جديد في الصدارة، وفعلا كان خيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا. الله ساق الأمور لنصرة قضيتنا، فالتعاطف زاد في المجتمع الكويتي، والاعتصامات التي كانت تقام بين الفينة والأخرى أمام السفارة الأمريكية أخذ العدد يتضاعف.
هي كانت تصير في عصامات،
كانت تصير في عصامات أمام السفارة الأمريكية
قبل
هذه الحادثة.
من اللي كان ينسقها هذه؟
لجنة أهالي المعتقلين برئاسة العم الفاضل خالد العودة، وأحيانا الأخ المحامي عادل عبد الهادي جزاهم الله خيرا. يعني
كان التفاعل الشعبي قبل الحادثة هذه اللي صار في مجلس الأمة كان ضعيف.
نعم
وبعد الحادثة هذا زاد؟
زاد تضاعف بشكل كبير.
طيب بعد شنو المؤشرات الأخرى اللي صارت أنت لمست من خلالها أنه صار فيه اهتمام أكثر في قضيتكم؟
فيه اهتمام صار أكثر في السفارة الكويتية تجاه قضيتنا بعد ما مرت بمرحلة خمول نوعا ما. لكن بعد الحادثة هذه يعني أن هذا الملف سبب أزمة في البرلمان الكويتي، فهذا الملف يجب أن يحل ويجب أن يغلق. هذه القضية يجب أن تحل والملف يجب أن يغلق بأسرع وقت ممكن.